بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، اذهب همهم وحزنهم، ابدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الادب معهم يا كريم. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم ان بلغتنا رمضان فاعنا على الصيام والقيام ايمانا واحتسابا. اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر، وأعتق رقابنا من النار. اللهم احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات الدار الآخرة، الموت وما بعده، من خلال شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. وهذا هو اللقاء 81. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قواعد الحساب يوم الحساب، ووصلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان. هذه المسألة بعنوان الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تعالى الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإلا خاب وخسر. ففي سنن الترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا، قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي سنن أبي داود أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن نفصل في هذه المسألة ونشرح الأحاديث، ربما يعن للبعض إشكال في هذا الباب عندما يقرأ مثلا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء، وفي رواية: أول ما يحكم به بين الناس يوم القيامة الدماء. فربما يحدث عند البعض إشكال. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح. أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة صحيح، وإن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء صحيح، فكيف يكون ده أول وده أول؟ فده إشكال. طبعا لما يعن للمرء أي إشكال في بعض النصوص يطبق القاعدة على طول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على طول يسأل العلماء، يسأل أهل التخصص. لماذا؟ لأن هذه المسائل الشرعية تحتاج إلى المتخصص الراسخ في العلم حتى يبين لك في قواعد الترجيح بين الأدلة، يبين لك مناط كل حديث المقصود بإيه. فلما ننظر للحديثين نرى أن العلماء وشراح الحديث كابن حجر مثلا رحمه الله يقول: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من حقوق الله فيما بينه وبين الله الصلاة، وإن أول ما يحاسب عنه العبد من حقوق الناس بينه وبين الناس الدماء. فده أول وده أول، بس ده في مكان وده في مكان. هنا بينك وبين ربنا أول حاجة تسأل عنها إيه؟ الصلاة، إن ده حق الله. طيب العباد لهم حقوق عليك، أول حق للعباد عليك تسأل عنه الدماء، إذا اقترفت في الدنيا دما محرما والعياذ بالله القتل، كما يحدث في دنيا الناس الآن في ظل الهرج والمرج والفوضى، يقتل الأخ أخاه، ممكن عشان الميراث يقتل أخاه، يقتل أخته. ليه؟ عشان المال وعشان الدنيا. الآن حروب دامية في كل مكان وتنتشر الفوضى، ويقتل الأخ أخاه ولا يدري فيما قتل القاتل المقتول ولا المقتول القاتل. مشكلة خطيرة جدا. فعند الله تجتمع الخصوم. يبقى بينك وبين الله من حقوق الله أول حق تسأل عنه إيش؟ الصلاة. إذا صلحت صلح سائر العمل، إذا فسدت فسد سائر العمل. طيب بيني وبين الخلق في حقوق، أول حاجة بنسأل عنها الدماء، لأن المظالم متعددة. في اغتبت ناس صح؟ ما دي مظلمة. أكلت مال الناس خلاص، ظلمت الناس، جرت على الناس، دي كلها ذنوب ومعاصي وحقوق للعباد، ومنها سفك الدماء. من هذه المعاصي والمظالم كلها أول حاجة تسأل عنها الدماء. أول حاجة تسأل عنها إيش؟ الدماء. يظل الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. خلاص بيجي التضييق والعياذ بالله. وبعدين الكبيرة اللي ربنا توعد عليها بالعذاب المخلد هي الدماء. والعذاب المخلد المذكور يعني طول المدة مش الأبد، لأن الموحد لا يخلد في النار على التأبيد. لكن أعظم جريمة وأعظم ذنب يطول فيه مدة العذاب الدماء والعياذ بالله. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي خالدا إلى ما شاء الله، خالدا طول مدة، لأن الموحد لا يخلد في النار تخليد الأبد. مش بس كده، ولعنه الله وغضب الله عليه. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. شوف قد ايه عظم الدماء يا اخو، ما هي سهله. الدم ما هو سهل. حرمه الدماء في الاسلام. للاسف اللي اهل الباطل واعداء الاسلام واذيال اعداء الاسلام يتهمون الاسلام بالدمويه، والاسلام الشريعه الغراء الوحيده التي تحرص على الدماء حرصا غريبا وعجيبا. لو قرأوا القران وقرأوا سنة النبي العدنان وعلموا هدي السلف الصالح ما قالوا هذا عن الإسلام أبدا. الإسلام لا يعرف الدموية أبدا. حتى عندما فرض الله على الأمة الجهاد في سبيله والقتال، شوف القرآن يقول إيه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. لا يتشوفون لهذا أبدا، سبحان الله. فالعجيب أن يتهم الإسلام بما هو منه براء، يعني خصائص الإسلام الجميلة تشوه، ودي المشكلة الخطيرة. النبي يقول يظل الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما، وده يقول لك الإسلام دين دموية. كالجهلة المأجورين من أجل الدنيا وعرض الدنيا القليل يبيعون دينهم ويتهمون إسلامهم ويشوهون صورة الإسلام، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. والأعجب من ذلك ينسبون الحركات الضالة المضلة كداعش وأخواتها للإسلام، والإسلام منها براء أصلا، سبحان الله. الإسلام منها براء. دي أصلا كانت فرق معدة من الغرب لتشويه صورة الإسلام ونجحوا في ده. وللأسف الإعلاميون المفسدون في بلاد الإسلام يتخذون من هذه الفرق الضالة ذريعة لتشويه الدين. فالآن إحدى الفاسقات من الممثلات العاملة مسلسل على أنها داعشية وربط لا إله إلا الله محمد رسول الله على عنقها وعلى رأسها. طب إيه علاقة رسالة التوحيد بالدماء يا مجرمة؟ وما هذه رسالة تقدمون؟ بدل ما تحطي كلمة الإخلاص والتوحيد اللي هي أصلا براء من هذا كله، إصلاح المعوج، قولوا أن هذا الفكر لا يمت للإسلام بصلة، وهاتوا الصورة الجميلة للإسلام. قالوا لك بنعالج التطرف، أنتوا كده بتعالجوا ولا أنتوا بتنشئوا التطرف؟ فين الصورة الجميلة للإسلام في الإعلام العربي؟ مش موجودة، غير موجودة تماما. مش موجود غير التشويه فقط، ويصور لك الإسلام في دين دموية والإسلام دين إرهاب. سبحان الملك. نقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. الله يرضى عليك يا أبو عمر. فعلا يقول لك كل الجيوش تقتل الأسرى إلا الجيش الإسلامي، هو اللي بيحافظ على الأسرى ويحفظ حقوق الأسير، سبحان الله. فما بيعودوش ده، ما يعودوش مثلا أفلام أو مسلسلات على الحروب الصليبية ومدى الدموية اللي فعلوها، ما يقدروش، دول أسيادهم. ما يقدروش يعملوا مثلا مسلسلات عن فرسان المعبد عند النصارى وكيف انتهكوا حرمات الإسلام والمسلمين وكيف الدماء عندهم كانت رخيصة، ما يقدروش. لكن يشوه صورة الإسلام لأنه مأجور على ذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإسلام براء من هذه الشبهات، وهذه الأباطيل التي تلصق به، والله عز وجل تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله يا إخوة، لو تعرضت أي شريعة أخرى لما تعرضت له شريعة الإسلام من تشويه لبادت، لكن شوف الإسلام ثابت لأنه دين الله وينتشر ويعلو رغمك. وهذا ماذا ما يغيظ أعداء الإسلام، يقول لك إيه الدين العجيب ده، نحاربه يشتد، وإذا سبناه يمتد. سبحان الملك، يحاربونك في بلادك وأبنائهم يدخلون الإسلام هنا وهناك، لأن الإسلام دين الحق، دين الحق، دين الفطرة السليمة يا إخوة. والله يا إخوة ما أحد يقرأ عن الإسلام بموضوعية إلا ويدخل الإسلام، يسيب بس الفطرة، تقرأ تعاليم الإسلام في القرآن والسنة، مش من الفرق الضالة، الكتاب موجود في أحكام الإسلام والسنة موجودة فيها تعاليم الإسلام. إذن فيما يتعلق بحقوق العباد، أول ما يحاسب عنه العبد الدماء. فيما يتعلق بحق الله عز وجل، أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة. تعالوا نشوف الأحاديث الواردة في هذا الباب اللي ذكرناها. إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، لأن يا إخوة حق الله تعالى في الصلاة. لما ذكرت لكم حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه السبيل. قلت لكم أن هذا الترتيب للأركان له سر وله حكمة. السر والحكمة أن الركن الأول من أركان الإسلام بيّن لنا الغاية من خلقنا والوسيلة لتحقيقها. بيقول لك أنت ليه خلقت؟ لماذا خلقك الله؟ في قولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أقر وأعترف أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله، هو ده المقصد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه المقصد هو، دي الغاية، لماذا خلقني الله؟ من أجل العبادة. فأنا قلتها هو، لازم يجي السؤال، طب كيف أعبدك يا رب؟ كيف أعبد الله؟ فتقول وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا عن طريق رسول الله القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، أيها الناس خذوا عني مناسككم، لأن المبلغ عن الله والمبين لكتاب الله والشارح لكتاب الله والمفصل لكتاب الله والمخصص لبعض العام في القرآن والمقيد لبعض المطلق في القرآن السنة، طريقة النبي، هدي النبي، يبقى دي الوسيلة لتحقيق الغاية. عشان أحقق العبودية الوسيلة أتبع النبي، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى الركن الأول بيان للغاية والوسيلة، أدي المقصد اللي من أجله خلقني الله، كيف أحققه؟ عن طريق سنة النبي، عن طريق اتباع النبي، عن طريق هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب لما عرفنا الغاية والوسيلة، هنبدأ نسأل أنفسنا عن الحقوق التي نطالب بها، وأي الحقوق تقدم وأي الحقوق تتأخر، لأن في حاجة اسمها فقه الأولويات، ودي غايبة عن ناس كثيرين، خاصة ممن ينتسبون لطلب العلم، قضية فقه الأولويات. فالفرض يقدم على النفل، لو قدمت النفل على الفرض يبقى انت مش فاهم، يبقى حضرتك مش فاهم. ما تجيش مثلا طول للقيام وتنام قبل الفجر بساعة ويروح عليك في صلاة الفجر، يبقى انت ما فهمتش. نقول لك لا، نام الليل كله واصحى صلي الفجر في جماعة، ان ده فريضة، انما تعبك ده كله بالليل نفل تطوع، لما التطوع يبعدك عن الفرض لا يقبل منك التطوع، كما قال ابن عباس إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. فإذا كانت النافلة هتعيق أداء الفريضة لا قدم الفريضة وخلي عندك فقه في هذا الباب. عشان كده النبي ربط الخيرية بالفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو ده الفقه مطلق الفهم، ده الفهم للمنهج. كذلك هنا قضية مهمة، أنا بسأل نفسي عن أنواع الحقوق اللي أنا أطالب بها، وأي الحقوق يقدم وأي الحقوق يتأخر. فعلى طول يجي لنا أول حق وهو أعلى الحقوق، حق مين؟ حق الله عز وجل. يقول لك بعد ما عرفت الغاية والوسيلة ابدأ بحق الله وهو أول الحقوق، لأن أول ما ستسأل عنه يوم القيامة هذا الحق. فقال: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. تبدأ بحق مين؟ الله. عشان كده بقول لك إذا تعارض حق الله مع حقوق المخلوقين تقدم حق من؟ حق الله عز وجل. حق الله عز وجل، مش يقول لي حق المخلوق، لا. زي صاحبنا أبو عمة لما بيسألوه عن واحدة بتقول له: زوجي دايما يطلبني بالليل والدنيا برد، فأنا ما بقدرش أغتسل بالليل، ينفع أنام عن صلاة الفجر عشان مش قادر أغتسل؟ شوف الفقيه الذي لا علم له، ما هو لابس عمة شكله فقيه، يقول لها: الأصل في حق الله العفو، إنما حق المخلوق لا، أدي حق زوجك ونامي عن الفجر. شفت الإجرام وصل لفين؟ نامي عن الفجر. يعني يا عم الشيخ يا أبو عمة مفيش أي طرق تقول لها اغتسلي بيها يا عم الشيخ يا أبو عمة في دقيقتين؟ ليه هي قاعدة فين؟ في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء، ما عندهاش غلاية تعمل فيها الشاي، تغلي لتر مية وتحطه على لتر كمان بارد وتصبه بس على جسمها في دقيقة وتصلي الفجر؟ لا، أهم شيء حق زوجك، حق زوجك. طيب فضيع الفرض من أجل إيه؟ إن حضرتها مش قادرة تغتسل فعايزة تنام. نام يا حاجة وبلاش فجر. فعندهم خلط وما عندهمش فهم، نقول له إزاي الفجر تضيعها عشان كسلانة تغتسل؟ فطبعا ده نوع من أنواع الفتاوى المضلة اللي احنا بنعيش في واقع الفوضى العلمية في الفتوى، وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء لم يبقى إلا رؤوس جهال، سماهم إيه؟ رؤوس. يعني رأس يعني له منصب، يقول لك مش عارف رئيس لجنة الفتوى فين، مش عارف المفتي السابق فين، رؤوس. فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا الفتاوى النسائية مش عارف عايزين هيردوها لغاية امتى؟ طيب لغاية ما يضيعوا الدين ولا ايه؟ ايه المطلوب؟ الفتاوى النسائية عايزة ايه؟ حقوق المرأة يا ست، تعبنا من حقوق المرأة، ده احنا بقاش عندنا حقوق خالص. عايزة ايه تاني؟ عايزة تتساوى في الميراث وتلغي شرع ربنا؟ ايوة، امال ايه؟ ويجيب لك شواذ علم وفتاوى مضل، مش عارف ماذا يريدون من الإسلام، هو ده السؤال. احنا عايزين نعمل حاجة اسمها حقوق الرجال. لحسن تعبنا والله. ربنا عافينا وإياكم. بيتحط دلوقتي والله اسمه في إيديه دلوقتي يا أبو عمر. والله امال ايه؟ تقول له هتتجوزني العصمه في ايدي، امال ايه؟ ما هو العلماء قالوا لما سئل بعضهم عن قضيه العصمه دي، زوجه بتطلب يكون العصمه في ايدها ينفع؟ قال والله هذا حق جعله الله للرجال، فان تنازل عنه الرجال خلاص ما يبقاش رجل، خلاص بقى فاهم؟ مش ده حقك، هتتنازل عنه، فجعلتها هي ايه؟ الرجل. ولكن على كل حال التوظيف الفقهي لهذا الامر، ان جعل لها العصمه فده معناه بيديها حق انها تطلق نفسها، لكن لا ينتفي حقه هو ايضا، هو كمان عنده الحق في تطليقه. خلاص. فنقول له حق الله اولا مش حق المخلوق. ابدا بحق الله عز وجل، اقام الصلاه. يا إخوة الصلاة لم ترفع حتى عن المقاتل أثناء القتال، أثناء القتال المعركة، الجيش أمامك اللي عدو وبتصلي، وحتى عند الالتحام في القتال تصلي على الدبة بتاعتك وانت بتقاتل. يا الله ايه ده؟ أيوة. والتاني يقول لها نامي ولا همك، ضيع الفجر مش مشكلة، يعني أهم شيء تدي حق زوجك، مش مشكلة الصلاة، اترك الصلاة، يعني صلاة ليه؟ فلا تسقط الصلاة إلا عن حائض أو نفساء. عشان كده دايما بقول لتارك الصلاة أخبرني بربك أيهما أنت، وانت ما بتصليش لإيه؟ الصلاة لا تسقط إلا عن الحائض والنفساء فقط، ده حتى المريض العاجز يصلي على حاله، من قيام عجز، من قعود عجز، من صلاة على جنب عجز، عجز من الحركة، يجري أركان الصلاة على القلب. أنت مين بقى حضرتك؟ أنت اللي ما بتصليش، الله يرضى عنك، قول أمين وتوب إلى الله عز وجل. حضرتك مين اللي بتسقط عنه الصلاة الحائض والنفساء؟ فأيهما أنت؟ ودي خطيرة جدا يا إخوة، والله خطيرة جدا. أدينا حق الله في الصلاة، ننتقل للحق اللي بعده، حقوق العباد بقى، وإيتاء الزكاة. لأن الزكاة حق مين؟ حق المخلوقين، حق الفقير والمحتاج إلى آخره، الأصناف الثمانية من الخلق اليوم حقوق عندك في مالك، فلابد أن تؤديه، وده حق مش فضل ولا منا منك أبدا. يعني حضرتك ربنا من عليك بالمال وجعلك مستخلف فيه، ناظر ماذا أنت صانع، فادالك المال بقى عندك قدر الزكاة، لازم تخرج الزكاة. زكاتك مثلا 1000 يورو في السنة، دي بتاعت مين؟ في واحد فقير، دي بتاعته مش بتاعتك أنت، ما تروحش وأنت بتديها له يعني ما شاء الله عليك بتفتخر يعني أنت تتجمل عليه، لا ده حقه عندك وأنت بتوصله له، وهكذا. فتيجي الزكاة حق المخلوق. طيب أدينا حق المخلوق، بدأ بقى عندنا حق النفس بقى، حق نفسي عليا، وصوم رمضان. فصيام رمضان ده حق النفس، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عشان أنت تتربى وتتعلم التقوى وتخاف من ربنا وتنفذ أمر الله وتجتنب نهي الله وتصدق خبر الله، فده الصيام. وفي الحديث فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، تربية للنفس أهو على الصبر. فالصيام حق النفس، يبقى احنا كده أدينا حق الله، حق المخلوق، حق النفس، اكتملت عندنا الحقوق. يقول لك بقى في فرض من الفروض وركن من الأركان يجمع الحقوق جميعا، لذا جعله آخرا وجعله للمستطيع وجعله في العمر مرة واحدة، وحج البيت من استطاع إليه سبيل. ده الكمال بقى اللي بيجمع لك كل الحقوق مع بعض، حق الله فيه فرض، فمن فرض فيهن الحج، فالحج فرض، ومعنى فرض يبقى حق الله عز وجل. طيب رحت تحج، قال لك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تربية النفس اهي، حق النفس. رحت تحج هتذبح شاة الهادي، حقوق العباد تقسم على الفقراء في بلاد الإسلام. غلطت في الحج في ركن أو في واجب أو كذا، عليك دم، يقسم على فقراء الحرم، وهكذا حقوق العباد. فعشان كده بنقول الصلاة حق مين؟ حق الله. فأول ما تسأل عنه من حقوق الله يوم القيامة هو إيش؟ الصلاة. الصلاة. فإن صلحت صلاتك صالحة مقبولة طيبة، كنت حريص على الصلاة في الدنيا وأديت الصلاة كما ينبغي، طيب، فقد أفلح وأنجح، فاز يعني. لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والهروب من المرهوب، النجاة من المرهوب. أنا إيه اللي طالبه؟ النعيم والجنة، طيب هتفوز بيها. أنا خايف من النار، هتبعد عنها. هذه معنى الفلاح. قد أفلح المؤمنون، يعني أفلح يعني فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب وأنجح من النجاح. أنت كنت في اختبار في الدنيا وفي نتيجة الآن يوم القيامة، نتيجة الاختبار نجحت. ها أم اقرأوا كتابية، تعالوا يا جماعة اقرأوا الكتاب، أنا نجحت. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. قال العلماء إذا كانت العيشة راضية فما بالنا بصاحبها الذي يعيش فيها، يعني العيشة نفسها راضية، أنت بقى لما تعيش جواها يبقى حالك إيه؟ أكثر رضا. واضح؟ ده النعيم. وإن فسدت، فسدت الصلاة، نسأل الله السلام، كان تارك للصلاة أو متهاون في الصلاة أو متكاسل عن الصلاة، مرائي في الصلاة، لا يكمل الصلاة، ينكرها نقرا ويسرقها، لا يطمئن فيها، تعالوا نشوف. وإن فسدت فقد خاب وخسر، خلاص فشل يعني في العذاب، نسأل الله السلام. فإن انتقص من فريضته شيئا، هو كان بيصلي كويس بس فيه فرائض ناقصة، مرة كان بيصلي انشغل في الصلاة وسرح واختلس الشيطان معظم الصلاة منه، طيب ناقصة. مرة من المرات حدث أخطاء كثيرة في الصلاة أبطلتها ولا يدري، وهكذا عدت بقى الأمور اللي ممكن تخلي الصلاة غير مقبولة غير مرضي عنها، ناقصة الآن. قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، الله شوف الرحمة، لن تظلم لأن العدل هو الله. شوفوا كده العبد ده عنده نوافل، كان بيصلي السنن ولا لا؟ النبي يقول عليه الصلاة والسلام التسليم من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي كم من بيوت فرطنا فيها بتقصيرنا. عندنا 12 ركعة كل يوم وليلة غير الفريضة اللي بيحافظ عليها بيتبني له بيت في الجنة، ركعتان قبل الصبح ليسنة الصبح هي الفجر، 4 ركعات قبل الظهر يبقى كده كام؟ 6 ركعات، ركعتان بعد الظهر يبقى 8، ركعتان بعد المغرب 10، ركعتان بعد العشاء 12، ده غير الوتر لأن الوتر صلى الوحده، دول 12 ركعة اللي هم السنن الرواتب. في بقى سنن غير راتبة، قبل العشاء بين الأذانين صلاة، قبل المغرب ركعتين لمن شاء، قبل العصر 4 ويحرم بها العبد على النار، دي اسمها غير الراتبة. وعندنا سنة الضحى، فاللي بيحافظ على الراتبة هذا ايه فايدتها بقى؟ تجبر النقص في الفريضة، ترقع ثوب الفريضة. كنا قديما لما الثياب يتمزق الحجة تعمل له رقعة، ما كانش لسه في المدنية دي بقى ومحلات الترزية والخياطة، تروح جايبه لك حتة قماشة لون تاني تروح خبطها لك كده، المهم تداري التقطيع ده تداريه عشان تسترك، فاسمها رقعة. فدي فايدة النافلة، ترقع ثوب الفريضة، يعني تسد الخلل اللي فيه، التمزيق اللي فيه ده يتسد برقعة عشان يكتمل، ما يبقاش فيه كاشف للعورة فينسترك. فدي فايدة النافلة، إنها ترقع ثوب الفريضة. وإيه كمان؟ سبيل المحبة والمعية الخاصة، معية الله للعبد. حديث البخاري قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نسأل الله السلامة يا إخوة. ذنبان في الكتاب والسنة توعد الله أصحابهما بالحرب، ذنبان فقط في المنهج كله. الأول: من عاد لي وليا، أي ولي من أولياء اللبأ من أهل الإيمان والصدق والاستقامة. نعم، من جاي هو، هما اثنين، مش 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 مشكلة. الأول هما الاثنين فيهم حرب، خلاص، بس قدمنا الولي ليه؟ لأن ده أعلى، ولي الله أعلى. والولي كل من كان تقيا كان لله وليا. أصحاب التقوى يا إخوة اللي بيخافوا ربنا عز وجل، أصحاب الاستقامة، اوعوا تعادوا حد مستقيم على أمر الله، دي مشكلة، لأن معناها أن أنت دخلت حرب مع الله عز وجل. اللي يضايق على الصالحين بيعادي أولياء الله، اللي يضايق على العلماء والدعاء بيعادي أولياء الله، فتوعد الله بالحرب. نسأل الله السلام. وما فيش حد يا إخوة يدخل الحرب مع الله إلا ويهلك، عياذا بك اللهم. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الذنب الثاني الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تخيل بقى عظم الذنبين دول، معاداة أولياء الله من الصالحين وأكل الربا، هذان الذنبان توعد الله أصحابهما بماذا؟ بالحرب، بالحرب. وذلك لا يفلح أبدا آكل الربا في الدنيا، أبدا، والله لا يفلح أبدا. يقول لك هاخد قرض 1,000,000، خد 10,000,000، لن تفلح، هيدخلوا عليك بالخراب إن عاجلا أو آجلا، أو والله العظيم. إلا الربا يا إخوة، درهم ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية، أو كما أخبر النبي أشد، درهم مش مليون، درهم. نسأل الله السلام. أخطر حاجة ياخد عمل في الربا، لأنه في ظلم للعباد وأكل أموال الناس بالباطل، ودي مصيبة كبيرة جدا. عشان كده لعن النبي في الربا خمسة، الجماعة اللي بيشتغلوا في الربا بقى، لعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، خمسة ملعونين في الربا والعياذ بالله. مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. ففي حديث أبي هريرة عند البخاري قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء تتقرب به إلى الله الفريضة، أدي فقه الأولويات، الفرائض أولا. ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل بعد الفرائض بقى حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما قال نبينا عن ربنا جل جلاله. تجي لك المعية الخاصة بقى، يعني ربنا يحفظك الحفظ التام بقى، تجد البصر محفوظ، مفيش، ما يتطلعش للحرام، عنده خشية. الأذن كذلك لا تسمع الحرام، اليد لا تستعمل إلا في طاعة، الرجل لا تسعى إلا إلى طاعة. ليه؟ نلت المعية بسبب حرصك على النافلة بعد الفريضة، بعد الفريضة. للأسف الدنيا شغلت الناس، فخلت الناس حتى الدقائق المعدودة في ركعتين النافلة مش عايزين يأدوه، بيجري كله، بيجري الآن إلا من رحم ربي وعصى. طب إذا كنت هتجري وتصلي في البيت ماشي، النبي قال كده، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ما تتركش النافلة، خليها في البيت بس صليها، واحرص على بيت في الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة في ركيعات. النافلة الركعتين بتاخد قد ايه؟ تاخد دقيقتين؟ ما بتاخدش دقيقتين والله. ويجي لك واحد يسأل يا عم الشيخ، أحد المشايخ ربنا يحفظه بيسألني، بيقول لي واحد، بيقول له عم الشيخ المفروض لما تدخل المسجد تجمع النوافل، النوافل كلها تصلي ركعتين بس، يعني انت متوضي تنوي سنة الوضوء وفي تحية المسجد معاهم نية تحية المسجد وفي أربع ركعات قبل الظهر كلها الأربعة معاهم، يبقى صلي ركعتين بس. ده مش بس كده، ده كمان بيقول له ايه، وما ينفعش تتركع كتير. قلت سبحان الله، من أي باب يأتون بهذه الأحكام؟ لا أدري. يعني العلماء لما رخصوا في جمع النية رخصوها لعلة ضيق الوقت. يعني إيه؟ أبو عمر داخل المسجد في صلاة الظهر، لقى الإمام هيقيم الصلاة بعد دقيقتين بس، يعني مثلا ما حدد الإقامة 10 دقائق بعد الأذان، أبو عمر دخل 8 دقائق بعد الأذان، فاضل كم على الأذان؟ الإقامة دقيقتين، ما يكفوش غير ركعتين بس. فنقول له انت انوي يا ابو عمر بقى تحيه المسجد والسنه القبليه في ركعتين، لان انت عندك الوقت ضاق، ما يكفيش غير لايه. مش تقول لي بقى لا دي قاعده عامه، ايه جبت منين؟ لا ادري يا ابني، ده ترخيص عند ضيق الوقت. طب هنروح فين من حديث النبي من صلى ثنتي ركعه في كل يوم وليله بنى الله له بيتا في الجنه؟ هنروح فين من حديث النبي لما شغل عن السنة البعدية للظهر حتى صلى العصر في المسجد دخل بيت أم سلمة بعد العصر وصلى ركعتين، فلما سئل قال شغلني الناس عن السنة البعدية بعد الظهر فأنا أقضيها الآن، فأنا أقضيها الآن. فبعض الناس بيقول أحكام كده بهوى ويخبط ويرزع، ودي المشكلة. وآخر يمنع المسح على الجورب، وثالث يمنع مش عارف حاجة غريبة جدا. طب يا ابني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل يا ابن العلماء، ده دين يا ابني، اسأل. ده الناس بيقولوا ما خاب من استشار، ده في أمور الدنيا، بالك بأمر الدين وأمر الفقه وأمر الأحكام. إذن من ضمن فوائد النافلة، ما تبقاش بخيل في النافلة، ما دام في الوقت صلي كل النوافل، ضاق عليك الوقت خد بالرخصة اجمع النية، اجمع النية في كل مكان من جنس واحد، يعني دي نافلة ودي نافلة نجمعهم مع بعض ماشي جنسهم واحد، لكن ما ينفعش اجمع بالنافلة وفريضة، ما ينفعش، الفريضة فريضة وده نافلة. فعشان تنال المعية الحقة والمعية الخاصة من الله لك اجتهد في النافلة. فيوم القيامة بعد ما نشوف الفريضة بتاعتك لو كانت ناقصة، طب شوفوا كده عبدي عنده نافلة، اه طيب كمله، مش في الصلاة بس وفي سائر الأعمال بقى. عشان كده قال في الحديث ثم يكون سائر عمله على ذلك، نجيب الصيام أيضا رمضان، أخبره إيه؟ تمام خلاص ده ناقص، طب هاتوا النوافل، كان بيصوم 2 وخميس، اه هاتوله كملوله. كذلك الزكوات والصدقات والتطوع، شوف العدل شوف الرحمة، يعني بنفتح لك كل الأبواب لتنجو، لأن الغني هو الله والرحيم هو الله والرحمن هو الله. يعني في ناس المخلوق يعمل لك إيه؟ يحاول يسدد لك أي باب منكم ممكن إيه؟ هو عايز يقفل عليك، إنما الله لا، بيفتح لك الأبواب، يفتح لك الأبواب عشان تنجو. سبحان الملك. إذن أول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، إذا صلحت صلح سائر العمل، وده بيدعونا للحفاظ، الحفاظ على الصلاة، الحرص عليها أول الفريضة دي، إنها حق الله عز وجل، هي الصلة بين العبد وبين الرب جل جلاله. وأعظم لذة في الدنيا لذة المناجاة. والله إخوة، أعظم نعيم في الدنيا لذة المناجاة، وأنت في الصلاة مناجي للرب جل جلاله، فأنت في أعظم لذة وفي أعظم نعيم وأنت واقف تصلي. فاحرص على هذه الفريضة. هنبدأ بعد كده نتعرف على أنواع الحساب يوم القيامة، إن في الحساب اليسير وفي الحساب العسير، وفيه العرض وفيه المناقشة، ودي قضايا مهمة يجب أن يعيها كل مسلم ومسلمة. نبقى عارفين أنواع الحساب عشان أعرف أنا موضعي، لو استقمت هيكون فين، ولو انحرفت هيكون فين، فيكون الأمر واضح جلي، به تقام الحجج وتقطع المعاذير، لأن الله بيّن في كتابه وفي سنة رسوله من باب إقامة الحجة وقطع المعاذير، فلا عذر لأحد بعد البيان وبعد التفصيل. وده إن شاء الله لا نرجئه إن قدر بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف إذا كان ورد أسئلة عبر البث نجيبها، ثم نعود للحضور إن شاء الله. أخونا حمادة مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لم أفهمك تماما ليلة الأمس، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حمادة أنا تعبت يا حمادة، الله يرضى عنك، أنا خايف عليك يا حبيبي، والله خايف عليك، والله يا حبيبي أنا خايف عليك، أنا زي والدك حمادة. مش أنت سددت للمؤسسة اللي أنت أخذت منها المال زمان؟ خلاص يا حمادة انتهى الأمر، اسمع كلامي، انتهى الأمر خلاص، مدام مالكش دعوة أنت، المؤسسة هتودي المال فين؟ لأن ده مالهم يا حمادة، يحطوه في أي، هم حرين يا حمادة، المؤسسة هي حرة، مالها ورجع لها، ترمي البحر هي حرة يا حمادة، تروح تجيب بهدايا للأولاد هي حرة، ليه يا حمادة؟ لأن ده مالهم يا حمادة الآن، أنت أخذته منهم وأنت كنت زمان قبل التوبة وربنا من عليك وتوبت، رجعت المال لهم، ما أنتش مسؤول يا حمادة هيعملوا بيه إيه؟ أظن كده كلامي واضح بقى، ما يعني مفهومة على الآخر أهو. بلاش يا حمادة عشان ممكن ما تفهمنيش تاني دلوقتي. أنت يا حمادة المال اللي أنت خدته رديته؟ نعم، خلاص يا حمادة. خلاص. الاسم ارتفع يا حمادة بإذن الله. وربنا عفى عنك يا حمادة، أنت التوبة يا حمادة، وأنت شكلك مصر على التوبة، ربنا يجزيك خير. فمالكش دعوة بقى بالمؤسسة يا حمادة خلاص. كده أظن اللي قاعدين فاهميني صح؟ يعني حمادة المفروض فهمني. وانا مش عارف لو اقدر اتصل بيه دلوقتي بالهاتف اقول له فهمتني ولا لا، لان انا حقيقه انا خايف عليه والله، لان كده خلاص كده بقى وسواس، ده مش سؤال، مش فتوى بقى، دي ما بقتش فتوى، لما نقعد على مدار شهرين نفس السؤال يبقى بقى السؤال، يبقى يا حماده دي بقت ايه مشكله، يبقى يا حماده تاني اخر حاجه يا حماده، الله يرضى عليك حبيبي، وننقل على غيرها بقى، عايزين نتعلم ديننا، مش توبت يا حماده، عايزين نتعلم الدين بقى، اسألني بقى عن الصلاة، ازاي اصلي، ازاي اتوضى، في عندي مشكلة في الصلاة، سيبك من المال بقى خلاص، المال انت رديته يا حمادة، ربنا يرضى عليك حبيبي، واوعى تزعل مني، انا خايف عليك، واجب ان انا اعمل كده، لان شهرين دلوقتي او اقل نفس السؤال، والاخوة حتى هم بيسمعوا حمادة بيعرفوا ان هو السؤال نفس السؤال. نعم مصطفى ما بيحدثش كتير عشان ظروف شغله، بقول 4 مرات سمعت السؤال. فأنا بقول يا حماد الله يرضى عليك حبيبي، الله يرضى عليك حبيبي، مش أنت رجعت الأموال اللي أنت أخذتها من المؤسسة للمؤسسة؟ سمع بتقول نعم، خلاص يا حماد فرتش بلغة الألمان بقى، يمكن فرتش، خلصت العملية، أنت ما عليكش شيء خلاص، بارك الله فيك حبيبي. وأنا هكمل برضه أقرأ كلامك عشان بتقول لي اقرأ كلامي للآخر كل مرة، حاضر هكمل لك الكلام، بس أنا عايز أريحك. وبعدين يا حمادة ما تجيلي المسجد يا حمادة، تقعد معايا، سيبك من البث المباشر بقى خلاص يا حمادة، تعالى تعالى ما دمت في ألمانيا، تعالى صلي معايا في ليلة واقعد معايا نتكلم عشان تفهمني وأقدر أفهمك، ونشرب كوبايتين شاي أخضر مع بعض كمان. بص يا حمادة أنا هقرأ كلامك تاني أهو، بيقول: أنا لم أفهمك تماما ليلة الأمس، لذلك لم توضح لي فقط بارك الله فيكم، يعني حتى لو استلمهم المصاري كصدقة يسقط عني الاسم؟ نعم، ما دام ما فيش وسيلة يا حمادة توصل بيها المال إلا كده، خلاص خلاص يا حمادة، الله يرضى عليك. يعني قصدي أنه ربما يكون استخدامهم للمال كصدقة ليس كاستخدامهم مالهم الأساسي، والله أعلم. وأسألك عن نصيحة أو شيء أفعله لأقوى على الوسواسة. عارف يا حمادة، والله العظيم يا حمادة، الوسواسة ملهاش علاج إلا باب واحد فقط اللي قاله سيدنا النبي: انتهي ولا تسترسل. يعني إيه؟ هيقول لك الشيطان انت مالك اللي انت دفعته هيحطوه في الصدقات، ومن ده ما كانش صدقة قل له مالكش دعوة، خلصت خلاص، مش هيجي لك تاني يا حمادة. إنما انت صح، طب أسأل الشيخ، بس ضحك عليك وانتصر عليك الشيطان كده، وهيبدأ بقى يتمكن في حاجات أخرى. خطورة الوسواس في إخوة، هو بيبدأ بباب واحد، لما بيجد منك استعدادا لقبول الوسوسة بيدخل لك في كل الأبواب. والله العظيم يا إخوة، أنا أعرف أخ كان طالب علم ابتلي بداء الوسوسة ده، يجي يصلي ما يرضاش يصلي. ليه يا ابني؟ في نملة كانت معدية من هنا عم الشيخ، والله العظيم يا إخوة، نملة وهي ممكن تكون جاية من الحمام، تكون نكسة. أقول له يا ابني النملة معفو عنها، صلي يا ابني الله يرضى عليك. يقول لي عم الشيخ أنا طلقت مراتي. والله العظيم قلت لها؟ قال لا، ده في نفسي أنا بحدث نفسي إنها طالق، مش كتبقى طالق؟ أقول لا مش طالق. يا عم الشيخ أنا بعد أسب ربنا جوايا، وعيتك بيضة، ما هيستلمك كده بقى خلاص، هو استلمك بقيت ضعيف بالنسبة له، هيخش عليك هيخش معاك الحمام يفسد لك وضوءك وصلاتك، هيخش معاك الصلاة يفسدها لك. فالعلاج واحد فقط، النبي قال له انتهي ولا تسترسل، ما تقعدش تمشي معاه. بيقول لك انت ما توضيتش، ماشي هصلي من غير وضوء، الله أكبر وصلي. انت ما غسلتش وشك، مش مشكلة، الله أكبر وصلي، لأن ده مرض، انت مش محتاج فتوى في المرض، المرض محتاج علاج، اقفل الباب على طول. معلش هطول مع حمادة شوية عشان ده مشكلة، ده مرض، فسامحونا معلش. احد العلماء كان له رفيق وكان متعود ينتقل بين القرى ده يدعو الناس للخير وكذا، وكان متعود لما يروح اي قرية يسأل عن شيخ البلد الراس الكبيرة، يعني يروح له يبدأ بيه، يقول الراجل ده لو انصلح حاله خلاص احنا مش محتاجين ندعو البلد، هو هيشتغل، ده الرئيس الزعيم. فالكلام ده كان ايام البشوات فزعيم القرية دي راجل باشا من البشوات القدامى عندنا في مصر، اصحاب الاموال والاراضي والضياع والقصور والسرايات. راحوا على القصر بتاعه هو والرفيق اللي معاه، تركوا الباب، طلع الحرس والخدم، خير عايزين الباشا فلان، حاضر اتفضلوا، الباشا بس في البسيم بياخد حمامه خارج. ماشي، خرج الباشا عريان الا بس العورة المغلظة، خارج من البسيم وراح قاعد معاهم كده باشا بقى. قعد الشيخ يكلمه عن امر البلد الدنيا والاحوال الناس ايه، وانتوا اخباركم ايه، وطيبين واخباركم، وما تكلمش معاه في امر الدين خالص. قال له والله احنا جينا نزور البلد ونتعرف عليكم ونزوركم كده. اتبسط قوي صاحبنا، قال له انت شيخ؟ قال له طب استنى نلبس وجيلك. لبس وجيه، قال له انا حبيتك، انت اول شيخ يجيني ما يكلمنيش عن الحلال والحرام، تسالني عن حالي وعن اهلي وبيتي واولادي وصحتي، وتسالني عن اهل القريه وعاملين ايه واخبارهم ايه، انا حبيتك وعشان كده انا عايز اسالك سؤال. قال له اسال. قال له كل ما يجيني شيخ هنا اقول له ينفع اكون خارج من البسين واصلي من غير ما اتوضى؟ يقول لي لا، فعشان كده ما بصليش ومش اصلي. من الاخر باشا بقى، صلاه ايه؟ طبعا ده مريض. فالشيخ راح قال له طب انا هقول لك على حاجه، ايه رايك؟ قال له اتفضل. قال له ما دمت انت نازل البسين يبقى اخرج صلي. قال له على قال له ومشي وسابه ومشي. فالاخ اللي معايا شيخنا، ها هذا لا يجوز إلا في غسل الفريضة فقط. أنت بتضل، قال له لا ده مش عايز فتوى، ده مريض، حطه بس على الطريق وبعد كده هو هيتعلم. حطه فين؟ على الطريق، ده مريض، أنا مش بفتيه، ده راجل مريض الآن، مرض، عنده مرض، بعالجه. وده اللي قاله سفيان الثوري لما سئل عن بعض الناس يتصدقون رياء، قال دعهم يتصدقون فإن الصدقة ستعلمهم الإخلاص. سيبه بس يتصدق، ما تمنعوش، مع الوقت هيتعلم غصب عنه الإخلاص، لأنه هيكون خلاص شبع من الرياء. طب وبعدين؟ لا خليها لله بقى، وهكذا. فمشي الشيخ ومع الرفيق بتاعه، ومرت الأيام وكذا، وكان الشيخ من عادته كده بعد كل فترة يتابع الزرعة بتاعته اللي زرعها. فرجع بعد سنة، عدى على القرية دي، قال نسلم، نروح نزور الباشا نسلم عليه. خبص فين؟ الباشا بيصلي العصر في المسجد. طب كويس، الحمد لله، نروح له المسجد. راحوا لقوا مين الإمام؟ الباشا، والله هو اللي بيصلي إمام بالناس. وبعد ما خلص الصلاة راح قاعد على المنبر ومسك كتاب في الفقه، يقول النهاردة هنتكلم عن الوضوء كشرط صحة من شروط صحة الصلاة. ففي ناس عايزين علاج مش عايزين فتوى. فأنا بقول لك يا حمادة، علاج الفساوس اقطع، ما تسترسلش، انتهي، الله يرضى عليك حبيبي ويبارك فيك. مدام رجعت المال يا حمادة، خلاص يا حمادة، صدقة غير صدقة، رجعت المال اللي انت خدته لمحله، فأبشر بخير. أهو بيقول له يوم الحساب وهيقتصون منك. أيوة، هو اشتغلك إبليس، خلاص قل له يا حمادة ربنا رحيم، ربنا لا يتصيد لنا أخطاء، ربنا عفو، وأنا عملت اللي أقدر عليه يا حمادة. عارف لو عجزت حتى عن سداد المال يا حمادة، ربنا هيعفو عنك يا حمادة ما دمت تبت، وهيرضي عنك الخصوم يا حمادة ما دام تبت لله عز وجل وعجزت عن الرد. يا رب يكون فهمتني يا حمادة، الله يرضى عليك يا حمادة، نفسي أتعرف عليك وأشوفك يا حمادة. إذا كنت قريب مننا في زول سباق أو زار بروك، أنت تعالى صلي معنا في يوم يا حمادة وأتعرف عليك. الشيخ سعيد بن هكو حبيبي مرحبا، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، اللهم أمين لك بمثل حبيبي، هل يستوجب سجود السهو على من تذكر أنه زاد أو نقص من صلاته بعد مرور سنين وفقها علم سجود السهو؟ لا حبيبي، سجدة السهو تكون إما قبل التسليم أو دبر التسليم مباشرة، فإن سهوت عنها وضاع الوقت خلاص ما تسجدش للسهو، لأن الأصل في سجود السهو ترغيم للشيطان. أهي إحنا لسه باب الوساوس، ده اسمه ترغيم للشيطان، هو وسوس لي وأنا بصلي نسيت، وكمان في السهو نسيت، خلاص هو لما وسوس لي فأنا بكبر بالسهو بالسجدتين عشان أغيظه. طب نسيت في دي كمان، لا حرج، الصلاة صحيحة ولا إعادة لسجود السهو، لأنه مرتبط بوقت الصلاة أو دبر الصلاة مباشرة، والله أعلى وأعلم. بيقول شيخنا الشيخ سعيد الله يبارك فيه، مولانا الشيخ حفظكم الله، اللهم أمين، هل يشرع للمسافر القصر في الصلاة قبل خروجه من البلد أم من الواجب بعد خروجه مشكورين؟ حبيبي الغالي، هذه من مسائل الإجماع، حقي الإجماع في أن المسافر لا يبدأ في الرخصة إلا بعد الخروج من بلده، القصر بالذات، ده إجماع، مسألة من مسائل الإجماع، نقلها ابن عبد البر وابن المنذر، أن السفر والقصر في السفر لا يجوز إلا بعد الخروج من البلدة. فلما تخرج مسافرا وتخرج من بلدتك كلية، عندها أنت مسافر، فلك رخصة القصر. هذا والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة